الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي الإقعاء بين السجدتين، وعرفنا حديث عبد الله بن عباس الوارد في صحيح مسلم في إثبات سنية الإقعاء. أكثر العلماء على استحباب الإقعاء أو على كراهة الإقعاء، على كراهة الإقعاء، نعم، هذا الذي عليه أكثر العلماء من أهل المذاهب ومن غيرهم. وعرفنا أن الإقعاء الذي جاءت به السنة من الأمور المستحبة، لا يدخل في الأمر المكروه، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت بذلك الآثار الثابتة عن جماعة من الصحابة، وقد ثبتت الآثار عن من؟ عن عبد الله بن عباس، وعن عبد الله بن عمر، وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا. وش المراد بالإقعاء الذي جاءت به السنة والآثار؟ نعم، أن ينصب، ينصب إيش؟ قدميه، نعم، ويجلس على، نعم، على عقبيه، نعم، يضع إليتيه على عقبيه، نعم، هذا هو الإقعاء الذي جاءت به السنة، وجاء مفسرا في الآثار الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والإقعاء المنهي عنه كإقعاء الكلب، يجلس على إليتيه في الأرض وينصب، نعم، ساقيه وركبتيه، نعم، ويخرج جسده من بين ركبتيه كإقعاء الكلب، هذا الذي جاء النهي عنه. وهذا الإقعاء في أي موطن يكون؟ في أي موضع يكون الإقعاء؟ نعم، يكون بين السجدتين فقط، موضع الإقعاء يكون بين السجدتين. قال المؤلف رحمه الله: وجوب الاطمئنان بين السجدتين. سبق الكلام على مسألة الجلوس بين السجدتين والاطمئنان في هذا الجلوس، وأن كل ذلك من الأركان. ما المخالف في هذه المسألة في الجلوس بين السجدتين؟ ومن؟ والإمام مالك. والسنة جاءت في هذا الجلوس، وجاءت أيضا بالإطمئنان في هذا الجلوس، وعرفنا أن هذا الجلوس من الأركان على ما سبق إيضاحه فيما مضى. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. عز ذلك إلى أبي داود البيهقي قال بسند صحيح ومن حديث أبي حميد الساعدي. وأمر بذلك المسلم صلاته، وقال له: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. عز ذلك لأبي داود الحاكم قال صحه وافق الذهبي، هو من حديث رفاعة بن رافع. قال: وكان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته، أي هذه الجلسة. عز ذلك من حاشي البخاري ومسلم، هو من حديث البراء. قال: وأحيانا يمكث حتى يقول القائل قد نسي، عز ذلك للبخاري ومسلم، هو من حديث أنس. وهنا يقول قال ابن القيم في قول الحاشية، قال ابن القيم: وهذه السنة تركها الناس من بعد انقراض عز الصحابة، أي هذا التطويل. وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها، فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي، وهو إطالة البقاء في هذا الموضع. وكثير من الناس لا يطمئنون في هذا الموضع فضلا عن إطالة البقاء، لا يأتون بالطمأنينة، مجرد ما يرفع أحد رأسه من السجود إذا به يتجه إلى السجدة الثانية من غير اطمئنان، مجرد ارتفاع وانهباط، ارتفاع وهبوط إلى السجدة الثانية. ومن فعل ذلك فما صلاة له، لعدم حصول الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين، بل في الحقيقة أنه ما في جلوس، لأن الجلوس لا يعتبر شرعا إلا بالطمأنينة، والسجود لا يعتبر شرعا إلا بالطمأنينة، وهكذا القول في سائر الأركان. المؤلف رحمه الله عليه في هذا الموضع في الجلوس بين السجدتين ذكر صفة الجلوس فيما يتعلق بالقدمين، ذكر الإقعاء وذكر أيضا افتراش القدم اليسرى ونصب القدم اليمنى وتوجيه أصابع القدم اليمنى إلى جهة القبلة، ولم يذكر صفة اليدين في هذا الجلوس، لم يذكر صفة اليدين في هذا الجلوس. وبعض العلماء في هذا الجلوس يرى أن صفة اليدين كجلوس التشهد، بمعنى أنه يشير بالسبابة في هذا الجلوس، كما ذهب إلى ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله عليه، يرى الإشارة بالسبابة في الجلوس بين السجدتين، ويحتج ببعض الأحاديث كحديث وائل بن حجر جاء في المسند وجاء عند النسائي بإسناد حسن، وفيه ذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر ركوع النبي عليه الصلاة والسلام واعتداله من الركوع، ثم ذكر سجود النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد أن ذكر السجود قال ثم قعد وضع حد مرفقه الأيمن على فخذه ويده اليمنى ويده اليسرى على ركبته، وأشار نعم بالسبابة وحلق وأشار بالسبابة. جاء في حديث وائل بن حجر بعد أن ذكر الجلوس السجود الأول، ذكر نعم بعد أن ذكر السجود الأول ذكر الركوع ثم ذكر السجود قال ثم قعد، أي بعد أن ذكر السجود الأول قال ثم قعد، وذكر صفة قعود التشهد، فتمسك بهذا العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه على هذه الصفة، لأن القعود الذي ذكر بعد أن ذكر وائل بن حجر السجود الأول، ذكر السجود الأول ثم قال ثم قعد، ففهم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن المراد بالقعود هو قعود القعود بين السجدتين، لأنه قعود ذكره وائل بن حجر بعد السجود الأول. وهذا الذي فهمه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ليس بصحيح، ليس المراد بالقعود هو هذا القعود، وإن ذكره الراوي بعد السجدة الأولى لكن ما يريد الراوي استيعاب الصلاة من أولها إلى آخرها. ولهذا جاء الحديث في مسند الإمام أحمد من رواية شعبة عن عاصم بن كليب في حديث وائل بن حجر، وفيه ثم قعد للتشهد، نعم في نفس الحديث، نعم وكل الحديث من رواية عاصم بن كليب، لكن هذه رواية شعبة قال ثم قعد للتشهد، فذكر رضي الله عنه أن هذه القعدة التي فيها التحليق وفيها الإشارة بالسبابة هي قعدة التشهد، فهذا هو المراد بالقعود قعود التشهد. ونعم والراوي لم نعم ما أراد أن يذكر كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما انتقل، ذكر السجدة الأولى ثم انتقل إلى التشهد، إلى قعد التشهد، ولهذا جاء بثم ثم قعد ثم قعد، ولم يقل فقعد، قال ثم قعد، فالرواية نعم تدل على هذا المعنى، وفيها التصريح كما عرفنا في بعض ألفاظ الحديث في مسند الإمام أحمد أن المراد بذلك قعود التشهد ثم قعد للتشهد. فالرواية التي فيها ثم قعد محمولة على هذه الرواية، والحديث واحد ومن طريق واحدة، ما هو حديث آخر، هو حديث واحد والمخرج واحد، في بعض ألفاظه ثم قعد، وفي بعض ألفاظ نفس الحديث من نفس المخرج ثم قعد للتجهد. والشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه يرى أنه سبقه إلى ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد، وفي هذا نظر فيما يتعلق بابن القيم، فإن ابن القيم لما ذكر الجلوس بين السجدتين ذكر هذا الحديث ثم قال هكذا قال وائل بن حجر، ولعله ذكره استغرابا، لعله ذكر استغرابا ولهذا قال هكذا قال وائل ابن حجر. ولهذا بعد ذلك لما ذكر التشهد الأوسط ذكر هذه الصفة ثم قال كما مضى في حديث وائل ابن حجر، لما انتقل وذكر التشهد وجلسة التشهد ذكر هذه الصفة ما يتعلق بالإشارة والتحليق، ثم قال كما مضى في حديث وائل ابن حجر. وش الذي يدل على هذا؟ أن قوله فيما سبق هكذا قال وائل بن حجر على تلك الرواية أنه كالمستغرب لها، كالمستغرب لها. ولهذا لما ذكر حديث وائل بن حجر كما عرفناه لما انتقل إلى ذكر التشهد نعم ذكر هذه الصفة ثم عزاها لحديث وائل ابن حجر. نعم، فالذي يظهر أن هذا مراد العلامة ابن القيم رحمة الله عليه أنه ذكرها استغرابا، ذكرها استغرابا. ولهذا عامة العلماء ممن مضى الذين يذكرون حديث وائل ابن حجر في كتب الجوامع والسنن إذا بوبوا على الحديث يذكرون التشهد، يحتجون بهذا الحديث على في جلسة التشهد ويبوبون بما يدل على أن المراد بذلك قعود التشهد. وهكذا كل من مضى من أهل العلم، ما أعلم أحد من العلماء ذهب إلى استحباب هذه الصفة في هذا الموضع، حتى الشيخ ابن عثيمين مع حرصه على أن يذكر له سلفا ما وجد إلا ابن القيم رحمة الله عليه على ابن القيم ما يظهر فيه أنه أراد هذا المعنى. والعلماء قد تتابعوا على رواية حديث وائل بن حجر وبوبوا عليه الأبواب في السنن والمعاجم والمسانيد، نعم في الجوامع والمسانيد، في الجوامع والسنن، ويحتجون بذلك على مسألة التشهد. وهكذا في كتب الفقه وفي كتب شروح الحديث ما يفهمون هذا المراد، وأن المراد بذلك الجلسة بين السجدتين. وهكذا يحتج رحمة الله عليه بما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر، وجاء أيضا في حديث عبد الله بن الزبير النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قعد في الصلاة وإذا نعم وفي لفظ إذا جلس في الصلاة، وفيه أنه أشار بيده ويقول إذا قعد يشمل جميع أنواع القعود، وإذا جلس يشمل جميع أنواع الجلوس، وأن هذا يعم أنواع القعود ويعم أنواع الجلوس. وليس هذا بصحيح، فإن قوله قعد وقوله جلس هذه أفعال، والأفعال هل تفيد العموم عند علماء الأصول ولا تفيد الإطلاق؟ ها؟ تفيد الإطلاق ما تفيد العموم، الأفعال لا تفيد العموم، جلس قعد وغير ذلك من الأفعال لا تفيد العموم، وإنما تفيد الإطلاق. في أدلة ما تدل على العموم، وقد جاءت سائر أدلة الباب تقيد ذلك في جلسة التشهد، على أنه في حديث عبد الله بن الزبير فيه وأنه أدخل قدمه اليسرى بين فخذيه وساقه في حديث عبد الله بن الزبير، وهذه الصفة صفة التورك إن تكون هي تكون في التشهد في نفس حديث عبد الله بن الزبير. فعلى كل هذا القول قول نعم ليس بصواب، وهذا الشهاد من علامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في هذه المسألة ليس بصواب، نعم بل هذه الصفة واردة في التشهد الأوسط أو التشهد الأخير. إلى هنا، على كل كون لم تأتي سنة صريحة في وضع اليدين، فالأصل أن توضع اليدين الوضع الطبيعي، والإنسان إذا جلس أن يضع يديه الوضع الطبيعي المعتاد على فخذه، نعم لا يضع يديه لا على رأسه ولا على الأرض ولا على صدره، نعم يبقى على الوضع الطبيعي المعتاد في جلوس الجالس، يضع يديه على فخذه. إلى هنا والحمد لله.